البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة المسلمون، الإمام علاء الدين بن النفيس هو الطبيب المشهور الذي اكتشف الدورة الدموية في القرن السابع. كان إذا أراد التأليف والتصنيف توضع له الأقلام مبرية ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره ويكتب مثل السيل إذا انحدر، فإذا كل القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم، وكان يكتب إذا صنف من صدره من غير مراجعة للكتب. ودخل مرة الحمام ليغتسل، وبينما كان يغتسل خرج إلى مكان نزع وارتداء الملابس واستدعى بدوات وقلم وورق وكتب مقالة في النبض إلى أن أنهاها، ثم عاد وكمل اغتساله. فانظروا أيها الإخوة والأخوات كيف خرج من مكان اغتساله ليكتب خاطرة علمية خطرت بذلك.
بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم.
ما أهمية فعل المعروف عند الله عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى
فجزاه الله بما أولى
من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
الإمساك مشكلة يعاني منها الملايين في العالم، ففي أمريكا وحدها حسب ما تقول الإحصائيات تبين أن 18% من الأصحاء يجدون صعوبة في قضاء الحاجة، وأن 4% من الناس هناك مصابون بإمساك شديد. فكيف يمكن التخلص من حالات الإمساك؟ كلمة إمساك تعني مشكلة طبية نجمت عن عجز أصاب الأمعاء فلم تستطع إخراج محتواها من الفضلات. وبعض الناس يعتقد أن عليهم إفراغ أمعائهم يوميا، ويعتبرون أنفسهم مصابين بالإمساك إن فشلوا يوما في فعل ذلك. ليس من الضروري أن تقضي حاجتك يوميا، فالبعض منا يقضي حاجته كل 3 أيام، والبعض الآخر يقضيها 3 مرات يوميا، وكلاهما في صحة جيدة تماما، ولا يحتاج أحد منهما إلى علاج طبيعي. والإمساك نوعاً: الأول تمكن من صاحبه سنين وسنين وكأنه الحاضر المداوم، والثاني هو الذي يفاجئ صاحبه على حين غرة وكأن الجهاز قد أصيب فجأة بأزمة حادة. والإمساك الذي يمتد سنين وسنين هو النوع الذي أسيء علاجه واستبهم فهمه وتشابكت طرق مداواته، وهناك أسباب للإمساك. هذه الأسباب هي أسباب كثيرة، ومن أهمها إهمال نداء الجسم الطبيعي للتغوط عند امتلاء المستقيم، فإن ذلك يؤدي إلى فقد إحساس المستقيم بالانتفاخ فيجف فيه البراز ويصبح صعب الخروج. ومن أسباب الإمساك قلة تناول الألياف في الطعام، وهذه مشكلة أساسية في أوروبا وأمريكا. وللأسف الشديد فإن شعوب العالم الثالث لاحقة بركاب الغرب في التشابه بهم في نمط الحياة، فأصبحنا نستعمل الدقيق الأبيض ونكثر من تناول الوجبات السريعة ونسينا تناول الأغذية الغنية بالألياف. وقد يكون الإمساك ناجما عن مرض في الجهاز العصبي أو مرض غدي كنقص إفراز الغدة الدرقية أو زيادة في الكالسيوم أو نقص في البوتاسيوم وغير ذلك. وهناك أدوية تسبب الإمساك كمركبات الحديد ومضادات الحموضة الحاوية على الكالسيوم والألمنيوم وحبوب منع الحمل. والدكتور حسان شمسي باشا من خلال موقعه على الإنترنت يقدم هذه الوصايا للمصابين بالإمساك. أولا عليك بتناول الأغذية الغنية بالألياف كالخبز الأسمر، وكذلك إضافة المزيد من الفواكه الغضة والخضروات الطازجة، فإن ذلك يساعد في التغلب على الإمساك. ثانيا من الناس من تعوزهم الحركة والنشاط، فقم بمزاولة نوع من النشاط البدني كالمشي مثلا وخاصة بعد العشاء. ثالثا تناول كمية كافية من السوائل أثناء النهار، فما أكثر الذين لا يشربون الماء. رابعا حاول الحفاظ على وقت معين لقضاء الحاجة كل يوم، ويفضل في الصباح بعد الإفطار. خامسا لا تلجأ لاستعمال المسهلات إلا عند الضرورة. سادسا على من يشكو من الإمساك مراجعة الطبيب، فأنواع الإمساك كثيرة وعلاجها يختلف حسب السبب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتفع بهذه الوصايا.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ذنب تدخلك الجنة وطاعة تدخلك النار، كيف هذا؟ قال بعض السلف: قد يعمل العبد ذنبا فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال يذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وذلا وندما، ويكون ذلك سببا في نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه. روي عن الإمام مالك أنه كان يقول: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وإياك أن تقول هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، لا تتكبر على أهل المعصية، بل ادعوا الله لهم بالهداية والرشاد. كان رجل من العصاة يغشى حدود الله في البلد الحرام، وكان رجل من الأخيار يذكره بالله دائما ويقول له: يا أخي اتق الله، يا أخي احسب حساب الله، كيف تفعل الفواحش والموبقات وأنت في أطهر بقعة من بقاع الأرض؟ وفي يوم من الأيام ذكره بالله فما التفت إليه ورد عليه ردا سيئا، فما كان من ذلك الرجل الصالح إلا أن استعجل وقال له: إذا لا يغفر الله لمثلك، لشدة ما وجد من غلاظة الجواب. انهالت هذه الكلمة على العاصي كالضربة القاضية، وقال: الله لا يغفر لي، الله لا يغفر لي، الله لا يغفر لي، سأريك أيغفر الله لي أم لا يغفر. يقول من حضر المشهد: لقد رأينا ذلك العاصي بعدها بساعات وقد اعتمر من التنعيم، وما أن انتهى من طوافه حتى سقط مغشيا عليه ومات بين الركن والمقام. إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. تفاءل، تفاءل أخي الحبيب، وأحسن الظن بالله، فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكن أكثر ثقة بمغفرة الله ورضوانه وقربه من عباده التوابين المستغفرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا لما فيه خيرنا وصلاحنا واستقامتنا ورشادنا، إنه سميع قريب مجيب.
يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
جرت العادة لدى شعوب عديدة أن يقدم الخطيب لخطيبته خاتما ماسيا كأول هدية، فما هو أصل هذا التقليد؟ أول هدية ماسية أهديت لامرأة كانت الخاتم الماسي الذي قدمه ماكسيميليان ملك النمسا لخطيبته ماري بورغاندي،
وقد كان لهذه الهدية تأثير كبير عليها إذ امتلكت عقلها وفؤادها، ولم يسعها من بعد إلا الموافقة على الزواج منه. ومنذ ذلك الحين ولد تقليد تقديم الماس كهدية من هدايا الخطوبة والزواج، وهي هدية تعشقها المرأة وتقبل عليها بمزيد من الرضا والامتنان. وعرف عن الماس أنه هدايا الملوك والأمراء وأثرياء العالم لنسائهم، ولا عجب في ذلك إذ أنه أصلد الأحجار الكريمة، بل أصلد المعادن قاطبة، وهو أكثر الأحجار الكريمة بريقا ولمعانا وشفافية وندرة، مما يجعله يحتل مصدر الصدارة بين الأحجار الكريمة لجمعه أهم خصائصها، وبه رصعت التيجان والحلي الملكية في العصور السابقة دلالة على الغنى والرفعة والقوة. وأقبل الإنسان قديما، أقبل على الأحجار الكريمة بشكل عام والماس بشكل خاص باعتباره مصدرا للبركة وجلبا للحظ السعيد أو طردا للشر وطلبا للخصوبة وطول العمر والمحبة والسعادة الغامرة والجاذبية الفياضة، بالإضافة إلى الطهر والعفاف، أو أملا في الوقاية من الأمراض والشفاء من الآلام. ولا ريب أن الماس كهدية يطفي على الإنسان مظهرا من الفخامة والبذخ وهالة من الثراء والغنى، وتوفر له مصدرا للغبطة والفرح لا ينضب.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف.
هل يعد المال الذي أدفعه للحصول على رخصة السياقة حراما؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيقول: المال الذي تضطر إلى دفعه عند الفحص الذي تؤديه لنيل شهادة قيادة السيارة، القاعدة الشرعية في ذلك هي أنك إن كنت ممن يستحق نيل الشهادة فالمال الذي تضطر إلى دفعه لذلك محرم على الآخذ وغير محرم على الدافع. أما إن كنت لا تستحق نيلها ولكن تقديم هذه الرشوة يجعلك تحصل عليها ولو من دون استحقاق، فالحرمة سارية على كل من المعطي والآخذ معا. وهذه القاعدة تطبق في سائر أنواع الرشاوى التي يتعرض لها كثير من الناس.
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي
يقول علماء النفس: من طريقة نومك تتعرف على مشاكلك النفسية، فما مدى صحة هذا الادعاء؟ اكتشف العلماء في أحدث دراسة نشرتها مجلة فرنسية أن طريقة نومك تكشف أسرار شخصيتك، حيث قام العالم النفسي بير فلوشر بدراسة كشف من خلالها أهمية وضع الجسم أثناء النوم وعلاقة ذلك بحالة الفرد النفسية والعاطفية وتأثيره على سلوكه في الحياة اليومية. ومن أهم النتائج التي توصلوا إليها أن الشخص الذي ينام عادة منبطحا على بطنه قد يعاني في الغالب من العقد النفسية وعدم الثقة بالذات، وأنه يخاف من أشياء يحاول التهرب منها وذلك بإخفاء وجهه في الوسادة. أما الشخص الذي ينام على شاكلة الجنين في بطن أمه فهو يعاني من الوحدة والعزلة الاجتماعية ويشعر دائما بالحاجة إلى الحنان والحماية، وهو كالطفل يحاول أن يسترعي اهتمام من حوله. والشخص الذي ينام في أغلب الأحيان على ظهره فهو يتمتع بثقة عالية في نفسه، وهو على استعداد دائم لمواجهة الموقف ويستطيع الدفاع بصفة دائمة عن آرائه ومصالحه. أما الشخص الذي يحضن الوسادة في نومه فهذا السلوك يدل على أنه شخص يشعر بالوحدة وهو بحاجة ماسة إلى الحب والعطف والحنان. أما الشخص الذي يضع رأسه تحت الغطاء فهو إنسان متشائم ويتوقع دائما حدوث أشياء غير محبوبة ويعيش في حالة خوف دائما من المستقبل لأنه يراه بنظارة سوداء. والشخص الذي اعتاد على النوم على جانبه الأيمن فهو حساس، يتمتع غالبا بموهبة فنية ولديه قدرة على الإبداع، أخيرا الشخص الذي ينام على جانبه الأيسر، فهو يعني أنه مستغرق في عمله ولكنه ليس من الذين يصلون إلى المراكز العليا والقيادية. هذا ما اكتشفه علماء النفس، والله أعلم.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
كيف يهتدي الحمام الزاجل إلى الطريق الصحيح المؤدي لوطنه؟ يستدل الحمام بواسطة تحسسه للمجالات المغناطيسية، فقد عثر في دماغ الحمام الزاجل على بلورات دقيقة من المغناطيت التي تمنحه تحسسا شديدا لاتجاهات المجالات المغناطيسية. وقد أجرى العلماء تجربة على حمام زاجل أطلق في منطقة ذات مجال مغناطيسي مختل، فكانت النتيجة أن ضل الحمام طريقه.
بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ماذا تعني المصطلحات التالية؟ الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات عرفها الإنسان. الشوق هو معدن نادر يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. الخطبة هي عملية استطلاع قبل إعلان الحرب. توارد الخواطر هي كلمة منخفضة نطلقها على السرقات الأدبية. الحب مدرسة تجبر المرأة على تصفيف شعرها وتجبر الرجل على تصفيف مشاعره. الأمثال خلاصة تجربة قيدت ضد مجهول. الطلاق شركة أفلست بعد أن نفد رصيدها من العواطف. المؤتمر وسيلة منظمة لتأجيل إصدار أي قرار. الشائعة طائرة أسرع من الصوت. الأسرار معلومات تبوح بها للآخرين ليقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم. السفير إنسان له شفتان يتحرك بينهما لسان شعب بأكمله. الصمت أروع حديث بين الأصدقاء. الأمل الطعام اليومي الذي يقتات به الجوع أيا كان نوعه. المنافق كائن يمدحك في ضجة ويخونك في صمت. التجارب مدرسة باهظة المصروفات والكثير من تلاميذها أغبياء. الإنسان كائن من التراب خرج وعلى التراب عاش ومع التراب تعامل وإلى التراب سيعود.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى
من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما هي أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي آخر غزوة؟ أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، وآخر غزوة غزاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك.
بجودك أكرمني ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت لأفوز بعلمي يا ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
ما هي الكلمات التي ودع بها أبو هريرة رضي الله عنه هذه الدنيا؟ لما حضر أبا هريرة الموت جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود مهبطه على جنة أو نار، فلا أدري
لا أدري إلى أيهما يؤخذ به. وأوصى أهله من بعده فقال: لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلاه، أين تذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي في سنن.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هي فائدة البيوت الزجاجية للنباتات؟ تستخدم البيوت الزجاجية لاستنبات الخضر والفواكه والورود في غير أوانها وفي كل فصول السنة، لأنها تحتفظ بأشعة الشمس وتشيع الدفء في داخل البيت الزجاجي.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض.
لماذا أسس كل الشعوب المتمدنة العد والحساب على الأعداد العشرة الأصلية؟ ولماذا الألماس سريع الانكسار مع أنه أصلب المواد؟ ولماذا سمي قلم الرصاص بهذا الاسم مع كونه غير مصنع من الرصاص؟ ولماذا لا يتبلل ريش البط في الماء؟ ولماذا يقدر السمك أن يعيش في الماء بدون هواء؟ ولماذا يضر بصحتنا أن ننام في غرفة توجد فيها زهور أو نباتات أخرى؟ ولماذا يستطيع جسمنا احتمال ضغط الهواء مع كون مقداره 1033 جرام لكل سنتيمتر مربع؟ ولماذا إذا وقفنا في وسط طريق مستقيم طويل يظهر لنا أن جانبيه يتقاطعان على مسافة بعيدة؟ ولماذا تسقط قطعة معدن بسرعة وقطعة نسيج مساوية لها بالوزن على مهل؟ إليكم الإجابات على هذه الأسئلة. السؤال الأول: لماذا أسس كل الشعوب المتمدنة العد والحساب على الأعداد العشرة الأصلية؟ الجواب: لأن أكثر الناس ومنذ القدم عدوا الأشياء على أصابعهم العشر. وللإجابة على السؤال لماذا الألماس سريع الانكسار مع أنه أصلب المواد، ذلك لأن صلابة مادة من المواد تقاس بدرجة تأثيرها بالحك على غيرها. ولذلك يصح قولنا أن الألماس أصلب المواد لأنه لا يمكن نحته، أما المتانة فهي تقاس بدرجة مقاومة مادة لصدمة. الصوان أقل صلابة من الألماس، لكنه أمتن منه بل من الفولاذ أيضا. لماذا سمي قلم الرصاص بهذا الاسم مع كونه غير مصنع من الرصاص؟ الجواب: لأن أقلام الرصاص كانت قد صنعت في القرون الوسطى من قضيب رقيق من الرصاص في غلاف من الجلد، ثم صنعت من قضيب من الجرافيت يحيط به غلاف خشبي، والجرافيت هو نوع من الفحم شديد الرخاوة. أما لماذا لا يتبلل ريش البط في الماء؟ الجواب: لأن له بجانب ذنبه غدد تفرز مادة زيتية تنتشر على ريشه وتقيه من البلل. ولماذا يقدر السمك أن يعيش في الماء بدون هواء؟ لأنه يستنشق الأكسجين المنحل في الماء بواسطة زعانفه، لذلك لا يلبث أن يموت إذا وضع في إناء لا يفلتر ماءه. ولماذا يضر بصحتنا أن ننام في غرفة توجد فيها زهور أو نباتات أخرى؟ الجواب: لأن النباتات تتنفس مثلنا في الليل، فيتأخذ من الهواء الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون فتفسد الهواء. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الزهور المقطوعة هي في حالة تشبه النزاع، لذا فهي تنشر موادا يضرنا استنشاقها. أما في النهار فإن النباتات تستنشق ثاني أكسيد الكربون من الهواء، فتحفظ الكربون وتعيد للهواء الأكسجين، لذا كان من المستحسن أن نضع في النهار بعض النباتات في بيوتنا أو أن نتجول بين الأشجار صباحا. وسؤال آخر، لماذا يستطيع جسمنا احتمال ضغط الهواء مع كون مقداره 1033 جرام لكل سنتيمتر مربع؟ الجواب، لأن الهواء الذي نتنفسه والمختلط بدمنا نتيجة اتصال الرئتين بالقلب يضغط بالقوة ذاتها الجسد من الداخل، فيحدث التوازن بين الضغط الخارجي والضغط الداخلي. ولماذا إذا وقفنا في وسط طريق مستقيم طويل يظهر لنا أن جانبيه يتقاطعان على مسافة بعيدة؟ ذلك لأن العين تقيس طول الشيء بنسبة درجة انفراج زاوية النظر، وهي الزاوية التي ضلعاها ممتدان من وسط العين إلى طرفي الشيء المنظور. فإذا كان هذا الشيء بعيدا جدا تكون زاوية النظر حادة إلى الدرجة القصوى، فيخيل للعين أن طرفي الشيء يلتقيان في نقطة واحدة. وأخيرا، لماذا تسقط قطعة معدن بسرعة وقطعة نسيج مساوية لها بالوزن على مهل؟ الجواب، لأن سرعة سقوط كل الأشياء على الأرض هي واحدة، لكن مقاومة الهواء لسقوطها تختلف باختلاف أشكالها. ومن الواضح أن تلك المقاومة أشد جدا مع قطعة النسيج منها مع قطعة المعدن.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
من القائل أكرم عزيز قوم ذل وفي أي مناسبة قيلت؟ القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذه العبارة عندما أحضروا له ابنة حاتم الطائي الذي لم يدرك الإسلام ومات نصرانيا، ولقد اشتهر أبوها بالكرم والفروسية. فعندما جاءوا بابنة حاتم الطائي أسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: أنا ابنة سيد كريم في قومي، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب مكارم الأخلاق، أكرموا عزيز قوم ذل.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف.
إذا أشرف الإنسان على الموت نقول: كان فلان قاب قوسين أو أدنى من الموت، أو قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالجائزة الأولى، إلى آخر ذلك. فما هو قاب القوس؟ قاب القوس هو ما بين مقبض القوس وطرفه، وللقوس قابان، وعند شد القوس يقترب القابان كثيرا ويكادان يلتصقان. قال تعالى: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف،
البسمة
أيها الإخوة والأخوات. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم
ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها،
لتؤكد للعلماء أن
توفيق يصافح
كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها.